بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس والأخير من مجالس هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة نافعة، وأن يجعل مجالسنا فيها مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. لازلنا معاشر الإخوة والأخوات مع الوقفات التدبرية الجزئية لهدايات آيات سورة الكهف. فنحن ذكرنا أن التدبر الجزئي لآيات السورة يكون على نوعين: تدبر لهدايات الآية، وتدبر لمعنى الآية. ولازلنا مع النوع الأول من التدبر الجزئي، وهو التدبر لهدايات الآيات. الوقفة الرابعة والثلاثون: أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد من البشر، شرفه الله عز وجل بالرسالة، فهو عبد لا يعبد، ورسول يطاع ولا يكذب. فهو صلى الله عليه وسلم لا يعطى ما لله كما فعل الغلاة، ولا تنتقص منزلته كما فعل الجفاة، وإنما هو صلى الله عليه وسلم عبد لله، وعبوديته لله شرف له، وهو من البشر، لم يخرج عن كونه بشريا، يصيبه ما يصيب البشر. وهذا من حكمة وقوع النسيان منه في الصلاة، أن تتأكد هذه القضية، وهو أنه بشر يصيبه ما يصيب البشر صلى الله عليه وسلم، ولكنه عبد شرفه الله بالرسالة، فهو أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في الآية العاشرة بعد المئة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا الطرف الأول، يوحى إلي هذا الطرف الثاني. الوقفة الخامسة والثلاثون والأخيرة في هذا النوع: عظم شأن الإخلاص والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطورة الشرك، وأنه لا نجاة عند لقاء الله إلا للموحدين المخلصين، وأن الله لا يقبل الأعمال الصالحة إلا من الموحدين. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فطريق النجاة والسعادة والفلاح عند لقاء الله عز وجل هو بالتوحيد والبراءة من الشرك والعمل الصالح، فليعمل عملا صالحا، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان العبد فيه مخلصا وكان لرسوله صلى الله عليه وسلم متبعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم قال الله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا دليل على أمرين: الأمر الأول أنه لا بد في التوحيد من توحيد الله والبراءة من الشرك، لا بد من الأمرين. والأمر الثاني عظم شأن الإخلاص، فإن الإخلاص دخل في قول الله عز وجل: فليعمل عملا صالحا، ثم أفرده الله بقوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وإفراد فرد من أفراد العموم بعد دخوله في العام دليل على شرفه وعلى فضله، تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة، دخل فيهم جبريل عليه السلام والروح فيها جبريل عليه السلام، فذكره إفرادا بعد أن ذكره إجمالا، وذلك لعظيم شرفه وأنه أشرف الملائكة عليه السلام. فهذا يدلك على عظم شأن الإخلاص لله عز وجل، وأنه ينبغي للمؤمن أن يجاهد نفسه في الإخلاص لله عز وجل. والإخلاص عزيز يحتاج إلى جهاد ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مصابرة ويحتاج إلى متابعة. ينبغي على الإنسان أن يتفقد نفسه في كل حين في شأن الإخلاص، وإذا أراد أن يدخل عملا أن يبدأه بإخلاص لله عز وجل ويعمله بإخلاص لله عز وجل وينهيه بإخلاص لله عز وجل. ثم ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع التدبر الجزئي، وهو تدبر معنى الآية. ولن نقف مع كل الآيات، وإنما اخترت بعض الآيات التي فيها بعض الألفاظ التي تخفى معانيها على كثير من الناس ولم يمر معناها معنا فيما تقدم. قال الله عز وجل: لينذر بأسا شديدا من لدنه، أي ليخبر بما يخوف، وهو الترهيب. والبأس الشديد هو العذاب، والقليل من عذاب الله شديد، والقليل من عذاب الله شديد. من لدنه أي من عنده، فالمعنى ليخوف الناس عذاب الله الشديد إنهم كفروا وعصوا. ويبشر المؤمنين أي ليخبر بما يسر، وهو الترغيب، فالمعنى ليخبر المؤمنين بما يسرهم فضلا من ربهم، الذين يعملون الصالحات، أي من إيمان المؤمنين أنهم يعملون الصالحات. وهذا أحد الأدلة لأهل السنة والجماعة على أن العمل من الإيمان، لأن الله قال الذين يعملون الصالحات. فمن هم المؤمنون؟ الذين يعملون الصالحات ماكثين فيه أبدا، أي باقين في ذاك النعيم بقاء لا نهاية له، فهو نعيم لا منغص له ولا نقص فيه ولا نهاية له، نعيم يتصف بهذه الصفات الثلاث، لا منغص له ولا نقص فيه ولا نهاية له، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، أي ليس لهم بما ينسبونه إلى الله أو بقولهم أي علم. وعلم هنا نكرة في سياق النفي سبقت بمن، فتقتضي النفي المستغرق المحفوظ. النكرة إذا وقعت في سياق النفي تفيد العموم، فإذا سبقتها من أفادت الاستغراق والحفظ، فهي تفيد الاستغراق المحفوظ. كبرت كلمة أي تناهت في القبح، تناهت في القبح. قول الله عز وجل وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، الصعيد هو وجه الأرض، والجرز هي الأرض التي لا تكون منبتة، والمعنى أنا سننسف كل ما على الأرض من جبال وأشجار وغير ذلك يوم القيامة. فعندما يخرج الناس عند البعث من قبورهم يرون الأرض غير الأرض، فيزداد ذهولهم. وفي هذا إشارة إلى أن زينة الدنيا مهما كانت قوية ليست باقية. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي بل ظننت أن أصحاب الكهف وهو الغار في الجبل والرقيم وهو المكتوب، وذلك أن قصة أهل الكهف كانت مكتوبة عند الكهف، بل ظننت أن هذه القصة التي هي من آيات الله الكونية محل تعجب واستغراب، وهي عجيبة، لكن الله على كل شيء قدير، وهي ليست فريدة، هي عجيبة لكنها ليست فريدة، بل الله جعل لعباده من الآيات الكونية العجيبة الكثير. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم بعثناهم لنعلم، ها أي ليعلم الله والله سبحانه وتعالى علم كل شيء قبل وقوعه فعلم الله سبحانه وتعالى القديم الأزلي محيط بكل شيء لا يخرج عنه شيء البتة الله علم في الأزل أني سأرفع أصبعي علم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وهذا العلم هو الذي مرتبه من مراتب القدر وانبنى عليه القدر وقول ربنا سبحانه وتعالى هنا لنعلم أي علم الظهور والوقوع فعلم الله نوعان علم أزلي قديم محيط لم يخرج عنه شيء علم الله الأشياء قبل كونها ووقوعها وعلم ظهور ووقوع وهذا عند الوقوع وهذا يترتب عليه الثواب والعقاب والحساب إذن علم الله القديم الأزلي ترتب عليه القدر وعلم الله علم الظهور والوقوع يترتب عليه الثواب والعقاب الله علم أن فلانا سيكفر في الأزل وعلم أنه سيقع لكن لم يرتب على ذلك الجزاء وإنما رتب الجزاء على علم الظهور والوقوع وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى لقد قلنا إذن شططا يعني لو أشركنا بالله ودعونا من دونه إلها لقد قلنا إذن قولا مائلا عن الحق ميلا عظيما بعيدا والشطط هو الإفراط والبعد الشطط هو الإفراط والبعد ويهيئ لكم من أمركم مرفقا أي يهيئ لكم مكانا ترتفقون به أي تنتفعون به وتسلمون من الأذى ومن هذا المعنى تسمى أماكن النفع العام بالمرافق إلى اليوم عندما تسمع كلمة المرافق فإنه يعنى بها أماكن النفع العام من هذا ولن تجد من دونه ملتحدا أي لن تجد من دون الله أحدا تميل إليه وتأوي إليه ولذلك كل تفر منه إلى غيره إلا الله تفر منه إليه فلن تجد من دونه ملتحدا فالله هو المألوه المرغوب إليه في السراء والضراء المفتقر إليه في جميع الأحوال المسؤول في جميع المطالب وكان أمره فرطا أي كان حاله وشأنه ضائعا تمضي الأيام والليالي به بلا نفع فأمره ضائع أحاط بهم سرادقها أي أحاط بهم سورها فلا مخرج لهم منها ولا يخف عذابها. النار مسورة بسور من نار مغلقة فلا مخرج منها ولا يخف عذابها، نعوذ بالله من النار. والسرادق ما أحاط بالبناء، السرادق ما أحاط بالبناء. وقال بعض المفسرين أحجار توضع على أطراف الخيمة حتى لا يدخلها شيء من الزواحف، يعني عندما تنصب الخيمة يأتون بأحجار ويضعونها على أطراف الخيمة حتى تلتصق بالأرض فلا يدخل شيء من الزواحف إلى الخيمة. والمقصود أنه شيء يمنع الخروج منعا كليا، شيء يمنع الخروج منعا كليا. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، يعني إذا اشتد عطش أهل النار وطلبوا الغوث بالماء يؤتون بماء غليظ متخثر كخثارة الزيت في أسفل الإناء. إذا وضعت الزيت ترى في أسفله تخثرا، هكذا شأن هذا الماء مغليا قد اشتدت حرارته، فإذا قرب من الوجه سقطت جلدة الوجه، وإذا شرب تقطعت الأمعاء، نعوذ بالله من سوء الحال. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، أي جعلنا لأحد الرجلين بستانين جميلين أغلب ما فيهما العنب، وعلى أطراف الجنتين النخيل، وما بينهما زرع فيه حبوب، ففيهما الفاكهة وفيهما الغذاء وفيهما الجمال. لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ذكرت في الدرس أن معنى لكن لكن أنا، وذكرته هنا لأن كثيرا من الناس لا يعرف معنى لكن، معناها لكن أنا. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أي يرسل عليها عذابا يدمرها من السماء فلا تملك له منعا ولا دفعا، فتصبح لا نبات فيها ويظهر فيها وجه الأرض وتغمرها المياه فيصبح ترابها زليقا لا تمكن زراعتها. والباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة من أقوال وأفعال، هي التي تبقى لصاحبها، ومن أشرفها وأيسرها ذكر الله، ومن أفضله قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، خمسة سادسها صلى الله على محمد وسلم. ستة أشرف الأذكار بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، ما أسهلها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على محمد. ما أيسرها، لا تحتاج كلفة ولا يشغل عنها شيء، يمكن للإنسان أن يقولها وهو في السيارة، أن يقولها وهو في انتظار شيء. وأدركنا بعض مشايخنا لا يفتر من الذكر كالشيخ بن باز رحمه الله، حتى عندما يسمع إلى سؤال أثناء سماعه للسؤال يذكر الله، استغفر الله سبحان الله. ولعل بعضكم إذا كان سمع نور على الدرب مع الشيخ بن باز رحمه الله يلحظ هذا، سأل الله أن يجعلنا من الذاكرين كثيرا والذاكرات. وما كنت متخذ المضلين عضدا، أي ما كنت متخذ الكفار أنصارا ينصرون ديني ولا ينصرون عبادي. ما كنت متخذهم أنصارا ينصرون ديني، وما كنت متخذهم أنصارا ينصرون عبادي. وفي هذا إشارة إلى أن الكفار لا ينصرون المسلمين، هم قد يفعلون شيئا لمصلحتهم لكن لا لنصرة المسلمين. وجعلنا بينهم موبقا، أي جعلنا بين المشركين وشركائهم حائلا مهلكا يفرق بينهم وبينهم ويبعد بعضهم من بعض لأنهم أعداء لبعض، كما قال الله عز وجل وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، كما قاله موسى عليه السلام، أي لا أزال مسافرا وإن طالت علي الشقة ولحقتني المشقة حتى أصل إلى مجمع البحرين، وهو المكان الذي أوحي إليه أنك ستجد فيه عبدا من عباد الله العالمين عنده من العلم ما ليس عندك، أو أمضي حقوبا، إما أن أبلغ مجمع البحرين أو أمضي قاطعا مسافات طويلة في أزمنة طويلة، أي قاطعا مسافات طويلة في أزمنة طويلة. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، أي فلما بلغا مجمع بين البحرين نسي الغلام الموكل بالحوت الحوت وذهل عنه، فخرج الحوت من المكتل وقد كان ميتا وقد طعما منه، فاتخذ طريقه في البحر سربا. أصل السرب يا إخوة السرداب، يعني اتخذ طريقه في البحر ظاهرا فوق الماء لا يلتئم عليه الماء، بخلاف المعتاد أن الحوت إذا دخل في الماء غطاها الماء والتأم عليه الماء، وهذه حال عجيبة. وآتيناه من كل شيء سببا، أي آتيناه من كل شيء يحتاج إليه في قوة السلطان والتمكين في الأرض شيئا يتوصل به إلى مقصوده، وهو العلم بعلوم الأرض وأسباب لا نعلمها. العلم بعلوم الأرض حتى يتمكن من الذهاب إلى نواحي الأرض، وأسباب لا نعلمها، لكن نوقن أن الله آتاه من كل شيء يحتاج إليه في سلطانه وتمكينه في الأرض سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، أي حتى إذا بلغ أقصى المغرب من الأرض وجد الشمس تغرب فيما يظهر للرائي في مجمع ماء قد اسود وهو البحر. والمعلوم أن الواقف على البر من جهة البحر وقت غروب الشمس يرى أن الشمس تغرب في البحر، وإن كانت في الحقيقة يعني هي تكون على الأرض ظاهرة من جهة أخرى. والعين الحمئة هي العين أي مجمع الماء التي اسودت، فهو بحر قد اسود ماؤه. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجد لهم من دونها سترا، أي حتى إذا بلغ أقصى ما يصل إليه من جهة المشرق وجدها تطلع على قوم ليس عندهم شيء يسترهم من الشمس، لا بناء ولا شجر ولا غير ذلك، حتى قال بعض أهل العلم ولا لباس، بل الشمس تصيبهم مباشرة لا ساتر لهم. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، أي فما استطاعوا أن يتسلقوه لأنه عال أملس، وما استطاعوا أن يخرقوه لكونه قويا، فهو من حديد قد أوقدت عليه النار ثم صب عليه النحاس المذاب فتماسك، فلا يستطيعون أن يخرقوه، وكلما خرقوا شيئا يسيرا قالوا نرجع غدا، فإذا رجعوا وجدوه عاد كما كان. حتى إذا شاء الله أن يخرجوا ألهم قائدهم أن يقول نرجع غدا إن شاء الله، فيرجعون فيجدون الذي خرقوه في اليوم الماضي كما هو، وهكذا حتى يخرقوه ليخرج يأجوج ومأجوج كما هو معلوم في آخر الزمن. وبهذا ننهي ما أردنا ذكره، وكما قلت أولا مرادي أن ندرب أنفسنا جميعا على الطريقة المثلى في تدبر القرآن، وأن نجعل ذلك مثالا لتدبر القرآن. وتصور معي لو أن أخذنا كل سورة بهذه الطريقة التي أوردناها بدءا من سورة البقرة في البيت، وبدأنا بالتدبر الكلي ثم التدبر الجزئي بتدبر الهدايات ثم التدبر الجزئي بتدبر المعاني فيما يحتاج إليه وقيدناه، ثم انتقلنا إلى آل عمران إلى آخر السور. كم من الخير سنشغل أنفسنا به ونستفيد منه ونحصله، وجميل جدا جدا لو أن الإنسان أشرك أهله في هذا وجالسهم في مجلس علم يتدارس فيه القرآن ويشرك الأطفال في هذا ويدربهم ويشرك أهله، كم من الخير سيترتب على هذا. أسأل الله عز وجل أن يجعل فيما ذكرت خيرا وبركة. وهذه الوقفات من كتب أهل العلم قد حصلتها، جمعتها ورتبتها وصغتها وهذبتها وأضفت إليها ما يزيدها بهاء، وقدمتها بين يدي إخواني محبة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بها. وإذا كان هناك شيء من الأسئلة، لأن وعدنا أن نجيب عن الأسئلة في آخر هذا المجلس نجيب عنها.
جزاك الله شيخنا على هذه الفوائد والدرر، وأسأل الله تعالى أن يكون ما قدمته في ميزان حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، ذكرتم أن تدبر القرآن مع مجموعة من طلاب العلم لا بد أن تكون حسب قواعد التدبر المرعية، لو تكرمتم بإرشادنا للمصادر التي عنيت بذكر قواعد التدبر.
أنا لا أعرف كتابا جمع هذه القواعد، لكنها موجودة منثورة في كتب أهل العلم، ومن قرأ الكلام عن منهج الصحابة في تعلم القرآن وأنهم يتعلمون التلاوة ويتعلمون المعاني ويعملون، وما ذكره أهل العلم ولا سيما ابن القيم رحمه الله عز وجل، سيجد هذه القواعد. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، ذكر العلماء أن سبب نزول سورة الكهف ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود أمروا المشركين أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أمور ليعلموا صدق نبوته عن أصحاب الكهف وذي القرنين وعن الروح، فهل من حكمة من عدم ذكر الروح في سورة الكهف وذكرها في سورة الإسراء؟
كون هذا سبب النزول محل نظر، ولم يثبت بإسناد صحيح، وما ذكره السائل هو مما يقوي أن هذا ليس سبب نزول السورة، وذلك أنا ما ذكرته في مقدمة كلامي عن سورة الكهف. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، سائلة تسأل: إذا فاتتني قراءة سورة الكهف يوم الجمعة هل أقضيها بعد المغرب؟
أما السنة والمشروع والذي يتقرب إلى الله به من حيث الإضافة إلى الزمن أن يقرأها المسلم في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، وذلك يبدأ من مغرب الخميس وينتهي بمغرب الجمعة لكن هذا لا يمنع أن الإنسان يقرأها في يوم السبت أو يقرأها في يوم الأحد، لكن من غير إضافة إلى الزمان أو اعتقاد فضيلة. الإضافة للزمان واعتقاد الفضيلة إنما هو في يوم الجمعة، فلو أن إنسانا قال أنا ما أستطيع أقرأ يوم الجمعة فأنا ألتزم أن أقرأها يوم السبت، قلنا لا، إضافة المشروع إلى زمن لم يرد في النص بدعة إضافية. ولو أن إنسانا قال أنا إذا قرأتها يوم السبت لأني لم أقرأها يوم الجمعة أعتقد حصول الفضيلة؟ نقول لا، لأن الفضل توقيفي، والفضل إنما ورد في قراءتها ليلة الجمعة ويوم الجمعة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية سبح، فهل هذا خاص بالإمام أم يشمل المأموم؟ وإذا لم يسبح ولم يسأل الإمام، هل يشرع للمأموم أن يسبح ويسأل الله تعالى؟
هذا إنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، كان يقرأ متدبرا لا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح إلى آخر ما هو معلوم، هذا في قيام الليل. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بالناس الليل جماعة إلا في 3 ليال من رمضان، ثم ترك ذلك خشية أن يفرض عليهم. فإذا كان المأموم يصلي مع الإمام في صلاة الليل فإن المشروع له أن يستمع للقرآن، فإذا مر بآية تسبيح سبح الإمام أو لم يسبح، وكان ذلك لا ينافي الإنصات، فإنه يسبح. وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة فإنه يسأل الله الجنة بشرط أن لا ينافي الإنصات، لأن الأصل هو الإنصات. فإذا كان الإمام يسبح فهذا واضح، لن يكون تسبيح المأموم مخالفا للإنصات. أما إذا كان الإمام لا يسبح، فإذا كان وقف الإمام فإنه يسبح، وإذا مر بآية فيها عذاب يتعوذ، وإذا مر بآية فيها رحمة أو جنة يسأل، وهكذا. نعم. وهذا كما قلنا في قيام الليل. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هل من كتاب تدلنا عليه لقراءة معرفة الموضوعات الكلية لسور القرآن الكريم؟
العلماء الذين تكلموا في علوم القرآن أشاروا إلى مواضيع السور، وبعض العلماء أشار لذلك، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية له إشارات كثيرة في الموضوعات الكلية لبعض سور القرآن. نعم.
السؤال الأخير. أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل، أنا أحضر الدروس والمحاضرات، ولكن عندما أكون في الدرس نفسي لا تطاوعني وأجاهد نفسي، ولكن بعض الدروس تغلبني النفس وأخرج من الدرس، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟
نصيحتي جاهد نفسك واصبر، وكون الدرس ثقيلا عليك هذا من الأدلة على أن الدرس نافع لك، لأن الذي يثقله عليك الشيطان، والشيطان أحرص ما يحرص عليه أن يصرف المسلم عن طلب العلم، ويبدأ بأن يحرص أن يصرفه عن طلب العلم أصلا. والغالب أن الشيطان يأتي بصورة ناصح، فيوحي ويوسوس لبعض الناس إذا أراد أن يطلب العلم، قال كيف تطلب العلم؟ أنت عندك معاصي، والله يعلم ما أنت فيه، تذهب تهز راسك مع الشيوخ، وأنت اجلس في بيتك، لأنه يعلم أن طلب العلم حسنة تمحو السيئة. يأتي للإنسان يصده عن الذهاب، هذا الشيخ أسلوبه ما أدري كيف، وهذا الشيخ ما أدري كيف، من غير نقد قادح في أصل العلم، حتى يصده. وربما قال له أنت هذا الشيخ ما يصلح لك، أنت مستواك عالي، هذا للمبتدئين، تحتاج إلى شيخ، وهذا الشيخ المنتظر ما يأتي. ومما يستعمله الشيطان ما يسميه علماء التربية بالعائق الوحيد، وهذا عادة يضعه الشيطان للإنسان أن هناك عائقا واحدا ما يكثر على الإنسان، عائق واحد. فيقول له أنت الآن مشغول بكذا، إذا انتهيت ما شاء الله تبارك الله، إذا انتهى من هذا قال الآن أنت مشغول بهذا، يأتي بشيء جديد، إذا انتهيت ما شاء الله. فإن لم يستطع صرفه عن الحضور الحسي صرفه عن الحضور المعنوي. فإذا حضر الدرس أشغله، وقد يشغله عن العلم بما يظن أنه علم. بعض الناس يحضر الدرس ويشتغل عن كلام الشيخ بكلام الشيخ، قد يأتي الشيخ يقول هذا يرد عليه كذا ويرد عليه كذا ويرد عليه كذا، حتى إذا فرغ الشيخ من الدرس لا يكون من الذي ورد شيء في ذهنه، لكن صرفه عن الدرس بهذا. ويثقل الدرس على طالب العلم. والشيطان يا إخوة قد يؤثر حسا، كما جاء أنه يضع الشوكة والحصاة على فراش أحدنا إذا فرشه أهله ليغضبه على أهله، حتى إذا وجد ذلك يغضب على أهله، فإذا وجد ذلك فلا يغضب على أهله، فإنه من عمل الشيطان. وهذا جاء موقوفا وله حكم الرفع. فالشيطان لكونه يعلم أن العلم يفيدك في إيمانك ودينك وينفعك يثقل العلم عليك، فأنت جاهد نفسك وصابر واصبر، وإذا ضعفت فارجع قويا ولا تسلم الراية للشيطان أبدا. أنت في طريق الجنة يا أخي، أنت في طريق الجنة، ولو لم تحصل علما كيف تترك؟ من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والله لو بقيت طول عمرك تأخذ الكتب وتذهب وتحضر الدرس وأنت مخلص، لكن ما تحصل إلا شيء يسير، والله إنك في طريق الجنة وإنك في خير ما دمت مخلصا لله وتطلب العلم من أهله. كيف تمل وأنت في طريق الجنة؟ كيف تترك وأنت في طريق الجنة؟ كيف تترك هذا الخير وهذه القربة وهذا الشرف، شرف عند الطلب وشرف إذا حصلت شيئا؟ من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. تضع أجنحتها لطالب العلم، لطالب العلم رضا بما يصنع، لأنها تعلم أن الله يرضى بما يصنع. الله أكبر يا أخي، أنت الآن أيقن أن ربك سبحانه وتعالى راض بما تصنع إن كنت مخلصا لله، وأن الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم راضون بما تصنع. الملائكة ماذا تفعل لطالب العلم؟ تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. سبحان الله، أي شرف، أي شرف. طالب العلم يسير بين الملائكة عليهم السلام من محبتهم لما يطلب، كيف تترك، كيف تخضع لوساوس الشيطان وشياطين الإنس والجن يريدون الصد عن العلم؟ ثم إذا حصلت شيئا فإنك في خير عظيم، فالعلم كله خير. فالوصية للرجال والنساء الحرص على العلم النافع وعلى أخذه من أهله، وأن نحرص على أن يزيدنا العلم تواضعا وتقا وإيمانا وقربا من ربنا وحسن خلق مع الخلق وقياما بالحقوق التي علينا، وهذا طريق الفلاح والنجاح. ولا تزال البلاد بخير ما بقي فيها طلاب علم، والله لا تزال تأمل للبلد الخير والفلاح ما شجعت العلم وما بقي فيها طلاب علم. فأسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا وأن يوفقنا جميعا. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على التوحيد والسنة وعلى منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأن يحفظ بلدان المسلمين من شرور الفتن والفتانين، وأن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة بحفظه، وأن يوفق حاكمها إلى ما يحب ويرضى، وأن يجزيه خيرا عن تواضعه وقربه من الناس وحسن معاملته للناس وحرصه على الناس، وأن يزيد الألفة بينه وبين الرعية، وأن يوفق سائر الحكام في الإمارات العربية المتحدة إلى ما يحب ويرضى، وأن يزيد الخير خيرا، وأن يبعد عن هذا البلد الشر والأشرار، وأن يجعلنا جميعا من عباده الصالحين. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس والأخير من مجالس هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة نافعة، وأن يجعل مجالسنا فيها مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. لازلنا معاشر الإخوة والأخوات مع الوقفات التدبرية الجزئية لهدايات آيات سورة الكهف. فنحن ذكرنا أن التدبر الجزئي لآيات السورة يكون على نوعين: تدبر لهدايات الآية، وتدبر لمعنى الآية. ولازلنا مع النوع الأول من التدبر الجزئي، وهو التدبر لهدايات الآيات. الوقفة 34 أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد من البشر شرفه الله عز وجل بالرسالة، فهو عبد لا يعبد، ورسول يطاع ولا يكذب. فهو صلى الله عليه وسلم لا يعطى ما لله كما فعل الغلاة، ولا تنتقص منزلته كما فعل الجفاة، وإنما هو صلى الله عليه وسلم عبد لله، وعبوديته لله شرف له، وهو من البشر لم يخرج عن كونه بشريا، يصيبه ما يصيب البشر. وهذا من حكمة وقوع النسيان منه في الصلاة، أن تتأكد هذه القضية، وهو أنه بشر يصيبه ما يصيب البشر صلى الله عليه وسلم، ولكنه عبد شرفه الله بالرسالة، فهو أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في الآية 110: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا الطرف الأول، يوحى إلي هذا الطرف الثاني. الوقفة 35 في هذا النوع عظم شأن الإخلاص والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطورة الشرك، وأنه لا نجاة عند لقاء الله إلا للموحدين المخلصين، وأن الله لا يقبل الأعمال الصالحة إلا من الموحدين. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه، فطريق النجاة والسعادة والفلاح عند لقاء الله عز وجل هو بالتوحيد والبراءة من الشرك والعمل الصالح. فليعمل عملا صالحا، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان العبد فيه مخلصا، وكان لرسوله صلى الله عليه وسلم متبعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم قال الله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا دليل على أمرين: الأمر الأول أنه لا بد في التوحيد من توحيد الله والبراءة من الشرك، لا بد من الأمرين. والأمر الثاني عظم شأن الإخلاص، فإن الإخلاص دخل في قول الله عز وجل: فليعمل عملا صالحا ثم أفرده الله بقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وإفراد فرد من أفراد العموم بعد دخوله في العام دليل على شرفه وعلى فضله، تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة دخل فيهم جبريل عليه السلام والروح فيها جبريل عليه السلام، فذكره إفرادا بعد أن ذكره إجمالا، وذلك لعظيم شرفه وأنه أشرف الملائكة عليه السلام، فهذا يدلك على عظم شأن الإخلاص لله عز وجل، وأنه ينبغي للمؤمن أن يجاهد نفسه في الإخلاص لله عز وجل. والإخلاص عزيز يحتاج إلى جهاد ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مصابرة ويحتاج إلى متابعة. ينبغي على الإنسان أن يتفقد نفسه في كل حين في شأن الإخلاص، وإذا أراد أن يدخل عملا أن يبدأه بإخلاص لله عز وجل ويعمله بإخلاص لله عز وجل وينهيه بإخلاص لله عز وجل. ثم ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع التدبر الجزئي، وهو تدبر معنى الآية. ولن نقف مع كل الآيات، وإنما اخترت بعض الآيات التي فيها بعض الألفاظ التي تخفى معانيها على كثير من الناس ولم يمر معناها معنا فيما تقدم. قال الله عز وجل لينذر بأسا شديدا من لدنه، أي ليخبر بما يخوف، وهو الترهيب. والبأس الشديد هو العذاب، والقليل من عذاب الله شديد، والقليل من عذاب الله شديد. من لدنه أي من عنده، فالمعنى ليخوف الناس عذاب الله الشديد إنهم كفروا وعصوا. ويبشر المؤمنين أي ليخبر بما يسر، وهو الترغيب. فالمعنى ليخبر المؤمنين بما يسرهم فضلا من ربهم، الذين يعملون الصالحات، أي من إيمان المؤمنين أنهم يعملون الصالحات. وهذا أحد الأدلة لأهل السنة والجماعة على أن العمل من الإيمان، لأن الله قال الذين يعملون الصالحات، فمن هم المؤمنون؟ الذين يعملون الصالحات ماكثين فيه أبدا، أي باقين في ذاك النعيم بقاء لا نهاية له، فهو نعيم لا منغص له ولا نقص فيه ولا نهاية له، نعيم يتصف بهذه الصفات الثلاث، لا منغص له ولا نقص فيه ولا نهاية له. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، أي ليس لهم بما ينسبونه إلى الله أو بقولهم أي علم. وعلم هنا نكرة في سياق النفي سبقت بمن، فتقتضي النفي المستغرق المحفوظ. النكرة إذا وقعت في سياق النفي تفيد العموم، فإذا سبقتها من أفادت الاستغراق والحفظ، فهي تفيد الاستغراق المحفوظ. كبرت كلمة أي تناهت في القبح، تناهت في القبح. قول الله عز وجل وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، الصعيد هو وجه الأرض، والجرز هي الأرض التي لا تكون منبتة، والمعنى أنا سننسف كل ما على الأرض من جبال وأشجار وغير ذلك يوم القيامة. فعندما يخرج الناس عند البعث من قبورهم يرون الأرض غير الأرض، فيزداد ذهولهم. وفي هذا إشارة إلى أن زينة الدنيا مهما كانت قوية ليست باقية. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي بل ظننت أن أصحاب الكهف وهو الغار في الجبل، والرقيم وهو المكتوب، وذلك أن قصة أهل الكهف كانت مكتوبة عند الكهف، بل ظننت أن هذه القصة التي هي من آيات الله الكونية محل تعجب واستغراب، وهي عجيبة، لكن الله على كل شيء قدير، وهي ليست فريدة، هي عجيبة لكنها ليست فريدة، بل الله جعل لعباده من الآيات الكونية العجيبة الكثير. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم بعثناهم لنعلم، أي ليعلم الله والله سبحانه وتعالى علم كل شيء قبل وقوعه، فعلم الله سبحانه وتعالى القديم الأزلي محيط بكل شيء، لا يخرج عنه شيء البتة. الله علم في الأزل أني سأرفع أصبعي، علم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وهذا العلم هو الذي مرتبه من مراتب القدر وانبنى عليه القدر. وقول ربنا سبحانه وتعالى هنا لنعلم، أي علم الظهور والوقوع. فعلم الله نوعان، علم أزلي قديم محيط لم يخرج عنه شيء، علم الله الأشياء قبل كونها ووقوعها، وعلم ظهور ووقوع. وهذا عند الوقوع وهذا يترتب عليه الثواب والعقاب والحساب. إذن علم الله القديم الأزلي ترتب عليه القدر، وعلم الله علم الظهور والوقوع يترتب عليه الثواب والعقاب. الله علم أن فلانا سيكفر في الأزل، وعلم أنه سيقع، لكن لم يرتب على ذلك الجزاء، وإنما رتب الجزاء على علم الظهور والوقوع. وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى. لقد قلنا إذن شططا، يعني لو أشركنا بالله ودعونا من دونه إلها لقد قلنا إذن قولا مائلا عن الحق ميلا عظيما بعيدا. والشطط هو الإفراط والبعد، الشطط هو الإفراط والبعد. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، أي يهيئ لكم مكانا ترتفقون به، أي تنتفعون به وتسلمون من الأذى. ومن هذا المعنى تسمى أماكن النفع العام بالمرافق إلى اليوم. عندما تسمع كلمة المرافق فإنه يعنى بها أماكن النفع العام. من هذا: ولن تجد من دونه ملتحدا، أي لن تجد من دون الله أحدا تميل إليه وتأوي إليه. ولذلك كل تفر منه إلى غيره إلا الله، تفر منه إليه، فلن تجد من دونه ملتحدا. فالله هو المألوه المرغوب إليه في السراء والضراء، المفتقر إليه في جميع الأحوال، المسؤول في جميع المطالب. وكان أمره فرطا، أي كان حاله وشأنه ضائعا، تمضي الأيام والليالي به بلا نفع، فأمره ضائع. أحاط بهم سرادقها، سرادقها أي أحاط بهم سورها، فلا مخرج لهم منها ولا يخف عذابها. النار مسورة بسور من نار، مغلقة فلا مخرج منها ولا يخف عذابها، نعوذ بالله من النار. والسرادق ما أحاط بالبناء، السرادق ما أحاط بالبناء. وقال بعض المفسرين: أحجار توضع على أطراف الخيمة حتى لا يدخلها شيء من الزواحف. يعني عندما تنصب الخيمة يأتون بأحجار ويضعونها على أطراف الخيمة حتى تلتصق بالأرض، فلا يدخل شيء من الزواحف إلى الخيمة. والمقصود أنه شيء يمنع الخروج منعا كليا، شيء يمنع الخروج منعا كليا. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، يعني إذا اشتد عطش أهل النار وطلبوا الغوث بالماء يؤتون بماء غليظ متخثر كخثارة الزيت في أسفل الإناء. إذا وضعت الزيت ترى في أسفله تخثرا، هكذا شأن هذا الماء مغليا قد اشتدت حرارته، فإذا قرب من الوجه سقطت جلدة الوجه، وإذا شرب تقطعت الأمعاء، نعوذ بالله من سوء الحال. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، أي جعلنا لأحد الرجلين بستانين جميلين أغلب ما فيهما العنب، وعلى أطراف الجنتين النخيل، وما بينهما زرع فيه حبوب، ففيهما الفاكهة وفيهما الغذاء وفيهما الجمال. لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ذكرت في الدرس أن معنى لكن لكن أنا، وذكرته هنا لأن كثيرا من الناس لا يعرف معنى لكن، معناها لكن أنا. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أن يرسل عليها عذابا يدمرها من السماء فلا تملك له منعا ولا دفعا، فتصبح لا نبات فيها ويظهر فيها وجه الأرض وتغمرها المياه فيصبح ترابها زليقا لا تمكن زراعتها. والباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة من أقوال وأفعال، هي التي تبقى لصاحبها، ومن أشرفها وأيسرها ذكر الله، ومن أفضله قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، خمسة سادسها صلى الله على محمد وسلم. ستة أشرف الأذكار بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، ما أسهلها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على محمد، ما أيسرها، لا تحتاج كلفة ولا يشغل عنها شيء، يمكن للإنسان أن يقولها وهو في السيارة، أن يقولها وهو في انتظار شيء. وأدركنا بعض مشايخنا لا يفتر من الذكر كالشيخ ابن باز رحمه الله، حتى عندما يسمع إلى سؤال أثناء سماعه للسؤال يذكر الله، استغفر الله سبحان الله. ولعل بعضكم إذا كان سمع نور على الدرب مع الشيخ ابن باز رحمه الله يلحظ هذا، سأل الله أن يجعلنا من الذاكرين كثيرا والذاكرات. وما كنت متخذ المضلين عضدا، أي ما كنت متخذ الكفار أنصارا ينصرون ديني ولا ينصرون عبادي، ما كنت متخذهم أنصارا ينصرون ديني وما كنت متخذهم أنصارا ينصرون عبادي، وفي هذا إشارة إلى أن الكفار لا ينصرون المسلمين، هم قد يفعلون شيئا لمصلحتهم لكن لا لنصرة المسلمين. وجعلنا بينهم موبقا، أي جعلنا بين المشركين وشركائهم حائلا مهلكا يفرق بينهم وبينهم ويبعد بعضهم من بعض لأنهم أعداء لبعض، كما قال الله عز وجل: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، كما قاله موسى عليه السلام، أي لا أزال مسافرا وإن طالت علي الشقة ولحقتني المشقة حتى أصل إلى مجمع البحرين، وهو المكان الذي أوحي إليه أنك ستجد فيه عبدا من عباد الله العالمين عنده من العلم ما ليس عندك، أو أمضي حقوبا، إما أن أبلغ مجمع البحرين أو أمضي قاطعا مسافات طويلة في أزمنة طويلة، أي قاطعا مسافات طويلة في أزمنة طويلة. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، أي فلما بلغا مجمع بين البحرين نسي الغلام الموكل بالحوت الحوت وذهل عنه، فخرج الحوت من المكتل وقد كان ميتا وقد طعما منه، فاتخذ طريقه في البحر سربا. أصل السرب يا إخوة استرداب، يعني اتخذ طريقه في البحر ظاهرا فوق الماء لا يلتئم عليه الماء، بخلاف المعتاد أن الحوت إذا دخل في الماء غطاها الماء والتأم عليه الماء، وهذه حال عجيبة. وآتيناه من كل شيء سببا، أي آتيناه من كل شيء يحتاج إليه في قوة السلطان والتمكين في الأرض شيئا يتوصل به إلى مقصوده، وهو العلم بعلوم الأرض وأسباب لا نعلمها. العلم بعلوم الأرض حتى يتمكن من الذهاب إلى نواحي الأرض وأسباب لا نعلمها، لكن نوقن أن الله آتاه من كل شيء يحتاج إليه في سلطانه وتمكينه في الأرض سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، أي حتى إذا بلغ أقصى المغرب من الأرض وجد الشمس تغرب فيما يظهر للرائي في مجمع ماء قد اسود وهو البحر، والمعلوم أن الواقف على البر من جهة البحر وقت غروب الشمس يرى أن الشمس تغرب في البحر، وإن كانت في الحقيقة يعني هي تكون على الأرض ظاهرة من جهة أخرى. والعين الحمئة هي العين أي مجمع الماء التي اسودت، فهو بحر قد اسود ماؤه. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجد لهم من دونها سترا، أي حتى إذا بلغ أقصى ما يصل إليه من جهة المشرق وجدها تطلع على قوم ليس عندهم شيء يسترهم من الشمس، لا بناء ولا شجر ولا غير ذلك، حتى قال بعض أهل العلم ولا لباس، بل الشمس تصيبهم مباشرة لا ساتر لهم، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، أي فما استطاعوا أن يتسلقوه لأنه عال أملس، وما استطاعوا أن يخرقوه لكونه قويا، فهو من حديد قد أوقدت عليه النار ثم صب عليه النحاس المذاب فتماسك، فلا يستطيعون أن يخرقوه، وكلما خرقوا شيئا يسيرا قالوا نرجع غدا، فإذا رجعوا وجدوه عاد كما كان، حتى إذا شاء الله أن يخرجوا ألهم قائدهم أن يقول نرجع غدا إن شاء الله، فيرجعون فيجدون الذي خرقوه في اليوم الماضي كما هو، وهكذا حتى يخرقوه ليخرج يأجوج ومأجوج كما هو معلوم في آخر الزمن. وبهذا ننهي ما أردنا ذكره، وكما قلت أولا مرادي أن ندرب أنفسنا جميعا على الطريقة المثلى في تدبر القرآن، وأن نجعل ذلك مثالا لتدبر القرآن. وتصور معي لو أن أخذنا كل سورة بهذه الطريقة التي أوردناها بدءا من سورة البقرة في البيت، وبدأنا بالتدبر الكلي ثم التدبر الجزئي بتدبر الهدايات ثم التدبر الجزئي بتدبر المعاني فيما يحتاج إليه وقيدناه، ثم انتقلنا إلى آل عمران إلى آخر السور. كم من الخير سنشغل أنفسنا به ونستفيد منه ونحصله، وجميل جدا جدا لو أن الإنسان أشرك أهله في هذا وجالسهم في مجلس علم يتدارس فيه القرآن، ويشرك الأطفال في هذا ويدربهم ويشرك أهله، كم من الخير سيترتب على هذا. أسأل الله عز وجل أن يجعل فيما ذكرت خيرا وبركة، وهذه الوقفات من كتب أهل العلم قد حصلتها جمعتها ورتبتها وصغتها وهذبتها وأضفت إليها ما يزيدها بهاء، وقدمتها بين يدي إخواني محبة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بها. وإذا كان هناك شيء من الأسئلة، لأن وعدنا أن نجيب عن الأسئلة في آخر هذا المجلس نجيب عنها.
جزاك الله شيخنا على هذه الفوائد والدرر، وأسأل الله تعالى أن يكون ما قدمته في ميزان حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، ذكرتم أن تدبر القرآن مع مجموعة من طلاب العلم لا بد أن تكون حسب قواعد التدبر المرعية، لو تكرمتم بإرشادنا للمصادر التي عنيت بذكر قواعد التدبر.
أنا لا أعرف كتابا جمع هذه القواعد، لكنها موجودة منثورة في كتب أهل العلم، ومن قرأ الكلام عن منهج الصحابة في تعلم القرآن وأنهم يتعلمون التلاوة ويتعلمون المعاني ويعملون، وما ذكره أهل العلم ولا سيما ابن القيم رحمه الله عز وجل، سيجد هذه القواعد. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، ذكر العلماء أن سبب نزول سورة الكهف ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، أن اليهود أمروا المشركين أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أمور ليعلموا صدق نبوته، عن أصحاب الكهف وذي القرنين وعن الروح، فهل من حكمة من عدم ذكر الروح في سورة الكهف وذكرها في سورة الإسراء؟
كون هذا سبب النزول محل نظر، ولم يثبت بإسناد صحيح، وما ذكره السائل هو مما يقوي أن هذا ليس سبب نزول السورة، وذلك أنا ما ذكرته في مقدمة كلامي عن سورة الكهف. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، سائلة تسأل: إذا فاتتني قراءة سورة الكهف يوم الجمعة هل أقضيها بعد المغرب؟
أما السنة، أما السنة والمشروع والذي يتقرب إلى الله به من حيث الإضافة إلى الزمن، أن يقرأها المسلم في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، وذلك يبدأ من مغرب الخميس وينتهي بمغرب الجمعة لكن هذا لا يمنع أن الإنسان يقرأها في يوم السبت أو يقرأها في يوم الأحد، لكن من غير إضافة إلى الزمان أو اعتقاد فضيلة. الإضافة للزمان واعتقاد الفضيلة إنما هو في يوم الجمعة، فلو أن إنسانا قال: أنا ما أستطيع أقرأ يوم الجمعة فأنا ألتزم أن أقرأها يوم السبت، قلنا: لا، إضافة المشروع إلى زمن لم يرد في النص بدعة إضافية، ولو أن إنسانا قال: أنا إذا قرأتها يوم السبت لأني لم أقرأها يوم الجمعة أعتقد حصول الفضيلة، نقول: لا، لأن الفضل توقيفي، والفضل إنما ورد في قراءتها ليلة الجمعة ويوم الجمعة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية سبح، فهل هذا خاص بالإمام أم يشمل المأموم؟ وإذا لم يسبح ولم يسأل الإمام، هل يشرع للمأموم أن يسبح ويسأل الله تعالى؟
هذا إنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، كان يقرأ متدبرا لا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح إلى آخر ما هو معلوم، هذا في قيام الليل. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بالناس الليل جماعة إلا في ثلاث ليال من رمضان، ثم ترك ذلك خشية أن يفرض عليهم. فإذا كان المأموم يصلي مع الإمام في صلاة الليل فإن المشروع له أن يستمع للقرآن، فإذا مر بآية تسبيح سبح الإمام أو لم يسبح، وكان ذلك لا ينافي الإنصات، فإنه يسبح. وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة فإنه يسأل الله الجنة بشرط أن لا ينافي الإنصات، لأن الأصل هو الإنصات. فإذا كان الإمام يسبح فهذا واضح، لن يكون تسبيح المأموم مخالفا للإنصات. أما إذا كان الإمام لا يسبح، فإذا كان وقف الإمام فإنه يسبح، وإذا مر بآية فيها عذاب يتعوذ، وإذا مر بآية فيها رحمة أو جنة يسأل، وهكذا. نعم، وهذا كما قلنا في قيام الليل. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، هل من كتاب تدلنا عليه لقراءة معرفة الموضوعات الكلية لسور القرآن الكريم؟
العلماء الذين تكلموا في علوم القرآن أشاروا إلى مواضيع السور، وبعض أهل العلم أشار لذلك، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية له إشارات كثيرة في الموضوعات الكلية لبعض سور القرآن. نعم.
السؤال الأخير، أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل، أنا أحضر الدروس والمحاضرات، ولكن عندما أكون في الدرس نفسي لا تطاوعني وأجاهد نفسي، ولكن بعض الدروس تغلبني النفس وأخرج من الدرس، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟
نصيحتي جاهد نفسك واصبر، وكون الدرس ثقيلا عليك هذا من الأدلة على أن الدرس نافع لك، لأن الذي يثقله عليك الشيطان، والشيطان أحرص ما يحرص عليه أن يصرف المسلم عن طلب العلم، ويبدأ بأن يحرص أن يصرفه عن طلب العلم أصلا. والغالب أن الشيطان يأتي بصورة ناصح، فيوحي ويوسوس لبعض الناس إذا أراد أن يطلب العلم، قال كيف تطلب العلم؟ أنت عندك معاصي، والله يعلم ما أنت فيه، تذهب تهز راسك مع الشيوخ، وأنت اجلس في بيتك، لأنه يعلم أن طلب العلم حسنة تمحو السيئة. يأتي للإنسان يصده عن الذهاب، هذا الشيخ أسلوبه ما أدري كيف، وهذا الشيخ ما أدري كيف، من غير نقد قادح في أصل العلم حتى يصده. وربما قال له أنت هذا الشيخ ما يصلح لك، أنت مستواك عالي، هذا للمبتدئين، تحتاج إلى شيخ، وهذا الشيخ المنتظر ما يأتي. ومما يستعمله الشيطان ما يسميه علماء التربية بالعائق الوحيد، وهذا عادة يضعه الشيطان للإنسان، أن هناك عائقا واحدا ما يكثر على الإنسان، عائق واحد، فيقول له أنت الآن مشغول بكذا، إذا انتهيت ما شاء الله تبارك الله، إذا انتهى من هذا قال الآن أنت مشغول بهذا، يأتي بشيء جديد، إذا انتهيت ما شاء الله. فإن لم يستطع صرفه عن الحضور الحسي صرفه عن الحضور المعنوي، فإذا حضر الدرس أشغله، وقد يشغله عن العلم بما يظن أنه علم. بعض الناس يحضر الدرس ويشتغل عن كلام الشيخ بكلام الشيخ، قد يأتي الشيخ يقول هذا يرد عليه كذا ويرد عليه كذا ويرد عليه كذا، حتى إذا فرغ الشيخ من الدرس لا يكون من الذي ورد شيء في ذهنه، لكن صرفه عن الدرس بهذا، ويثقل الدرس على طالب العلم. والشيطان يا إخوة قد يؤثر حسا، كما جاء أنه يضع الشوكة والحصاة على فراش أحدنا إذا فرشه أهله ليغضبه على أهله، حتى إذا وجد ذلك يغضب على أهله، فإذا وجد ذلك فلا يغضب على أهله، فإنه من عمل الشيطان. وهذا جاء موقوفا وله حكم الرفض. فالشيطان لكونه يعلم أن العلم يفيدك في إيمانك ودينك وينفعك يثقل العلم عليك، فأنت جاهد نفسك وصابر واصبر، وإذا ضعفت فارجع قويا ولا تسلم الراية للشيطان أبدا. أنت في طريق الجنة يا أخي، أنت في طريق الجنة، ولو لم تحصل علما كيف تترك؟ من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والله لو بقيت طول عمرك تأخذ الكتب وتذهب وتحضر الدرس وأنت مخلص، لكن ما تحصل إلا شيء يسير، والله إنك في طريق الجنة وإنك في خير ما دمت مخلصا لله وتطلب العلم من أهله. كيف تمل وأنت في طريق الجنة؟ كيف تترك وأنت في طريق الجنة؟ كيف تترك هذا الخير وهذه القربة وهذا الشرف؟ شرف عند الطلب وشرف إذا حصلت شيئا. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، تضع أجنحتها لطالب العلم، لطالب العلم رضا بما يصنع، لأنها تعلم أن الله يرضى بما يصنع. الله أكبر يا أخي، أنت الآن أيقن أن ربك سبحانه وتعالى راض بما تصنع إن كنت مخلصا لله، وأن الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم راضون بما تصنع. الملائكة ماذا تفعل لطالب العلم؟ تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. سبحان الله، أي شرف، أي شرف. طالب العلم يسير بين الملائكة عليهم السلام من محبتهم لما يطلب، كيف تترك؟ كيف تخضع لوساوس الشيطان وشياطين الإنس والجن يريدون الصد عن العلم؟ ثم إذا حصلت شيئا فإنك في خير عظيم، فالعلم كله خير. فالوصية للرجال والنساء الحرص على العلم النافع وعلى أخذه من أهله، وأن نحرص على أن يزيدنا العلم تواضعا وتقا وإيمانا وقربا من ربنا، وحسن خلق مع الخلق، وقياما بالحقوق التي علينا. وهذا طريق الفلاح والنجاح. ولا تزال البلاد بخير ما بقي فيها طلاب علم، والله لا تزال تأمل للبلد الخير والفلاح ما شجعت العلم وما بقي فيها طلاب علم. فأسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا وأن يوفقنا جميعا. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على التوحيد والسنة وعلى منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأن يحفظ بلدان المسلمين من شرور الفتن والفتانين، وأن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة بحفظه، وأن يوفق حاكمها إلى ما يحب ويرضى، وأن يجزيه خيرا عن تواضعه وقربه من الناس وحسن معاملته للناس وحرصه على الناس، وأن يزيد الألفة بينه وبين الرعية، وأن يوفق سائر الحكام في الإمارات العربية المتحدة إلى ما يحب ويرضى، وأن يزيد الخير خيرا، وأن يبعد عن هذا البلد الشر والأشرار، وأن يجعلنا جميعا من عباده الصالحين. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.